طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، نستعين بالله ونستفتح لقاءنا الذي فيه استئناف لسلسلة التأصيل المنهجي لقضايا المرأة أو استعادة دور المرأة. وهذه السلسلة كنت قد توقفت عنها من أكثر من سنة تقريبا، وإن كان من يعني كان من المقرر في بداية السلسلة ألا تتوقف عند حدها الموجود الآن، يعني هو الموجود الآن 7 محاضرات. كانت الفكرة بعد أن أنهي جانب التأصيل أن أنتقل إلى جانب الشبهات والرد عليها المتعلقة بالمرأة ومكانة المرأة في الإسلام وما إلى ذلك. لكن وجدت حقيقة أن ما قدمته في تلك السلسلة في تلك الحلقات وجدت أنه كاف، وأنه من يعني يتقن معرفة الباب المرأة في الإسلام من الباب الإثباتي يكفيه للرد، ما يحتاج الإنسان يدخل في الردود التفصيلية وما إلى ذلك. لكن حقيقة استحسنت الآن أنه نلقي إطلالة على الجانب المظلم، الجانب الآخر، الجانب الذي يعني يثير الإشكالات والشبهات حول قضية المرأة وباب المرأة في الإسلام، وسأتناول هذا في عدة مجالس بإذن الله تعالى. هذا المجلس الأول سأتحدث فيه عن نقطة مركزية، وهي أهمية الوعي بواقع المشكلات والشبهات المثارة حول باب المرأة في الإسلام. يعني عندنا بحر وزخم كبير جدا متدفق من التشكيك في قضية المرأة في الإسلام، وهذا الزخم الكبير يحتاج إلى وعي، يحتاج أن نعرف ما هو، ما الذي يجري فيه. وسأتناول الوعي المتعلق به في 3 نقاط أو في 3 نقاط. النقطة الأولى الوعي التاريخي، النقطة الثانية الوعي بالمصادر المولدة للإشكالات في باب المرأة في الإسلام، والنقطة الثالثة الوعي بأنواع الشبهات المثارة عن المرأة في الإسلام. ثلاث نقاط. الأولى نقطة تاريخية، الوعي التاريخي أو الوعي بتاريخ هذه الإشكالات المثارة على المرأة في الإسلام. النقطة الثانية نقطة متعلقة بالمصادر المولدة للإشكالات والشبهات، أن نعي ما هي ما أطرافها. والنقطة الأخيرة هي الوعي بحقيقة وطبيعة الشبهات المثارة على باب المرأة في الإسلام من الجهة التصنيفية، نصنفها إلى أبواب أو إلى أقسام. يعني نريد أن نخرج من لقاء اليوم بإذن الله بحسن تصور للواقع، لكن التصور الذي سأقدمه اليوم هو تصور إجمالي، تصور إجمالي. يعني سآتي إلى وصف إجمالي هنا ووصف إجمالي هنا ووصف إجمالي هنا، قد يعتبره البعض تفصيليا لكن هو في الحقيقة إجمالي. الوصف التفصيلي أفكر أن أفرد له أشياء في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى، فقد أفرد محاضرة كاملة فقط للقضية التاريخية، يعني تاريخ الحركات النسوية، تاريخ حركات تحرير المرأة، تاريخ كذا إلى آخره. وبعد ذلك إن شاء الله أفرد شيئا تفصيليا لطبيعة الشبهات التفصيلية المثارة على باب المرأة. طيب إذن هذه هي النقطة التي سأتناولها بإذن الله تعالى في لقاء اليوم، وهي الوعي بواقع الشبهات المثارة حول باب المرأة من الجهة التاريخية ومن الجهة جهة المصادر ومن جهة الشبهات. أما من الجهة التاريخية ففهم السياق التاريخي، فهم السياق التاريخي للأفكار، للحركات، للاتجاهات يعين كثيرا في الوعي بالواقع. يعني الآن أنت أمام واقع معقد وفيه مشكلات كثيرة، سواء في باب المرأة، في الأبواب الفكرية بشكل عام، في مختلف الأبواب، في القضايا السياسية، في الاقتصادية، في كذا إلى آخره. إذا ما كان عند الإنسان وعي بالتاريخ الذي تسبب في تشكيل هذا الواقع فلن يستطيع أن يتعامل مع هذا الواقع بوعي كافٍ. أنا ما أقول أنه ما يستطيع أن يتعامل مع هذا الواقع أبداً فنحصر التعامل مع الواقع على من يعي بالتاريخ، لا، ولكن لن يستطيع أن يتعامل مع هذا الواقع بصيغة كافية، بصورة تامة، بصورة يعني تكفي الإنسان ليحسن التعامل مع هذه الملفات وهذه الأبواب. طيب ما هي الجوانب أو ما هي السياقات التاريخية التي يحتاج أن ننظر فيها؟ طبعا الآن لن ننظر فيها، بس ما هي؟ ثم إن شاء الله أفرد لها لقاء. ما هي هذه؟ أنا برأيي أن هناك ثلاث سياقات يحتاج أن ننظر إليها بالاعتبار التاريخي المتعلق بالمرأة. السياق الأول تاريخ حركات تحرير المرأة في الواقع العربي. تاريخ حركات تحرير المرأة في الواقع العربي. إحنا عندنا حركات لتحرير المرأة. هذه الحركات يعني البعض يرجع جذورها إلى وقت احتلال نابليون لمصر. هذا رأي من آراء بعض من اشتغل في هذه القضية التاريخية. يعني مثلا لويس عوض طبعا بغض النظر عن جدلية الجدل حول بعض الأمور المتعلقة به، لكن يقدم النص التالي، يقول أما عام 1800، طبعا عام 1800 كان وقت احتلال نابليون لمصر لأنه هو دخل قبلها بسنة، يقول أو قبلها بسنتين، يقول أما عام 1800 فهو عام تحرير المرأة، ففي الجبرتي وصف لبدايات حركة السفور ووصف لبدايات حركة تحرير المرأة ووصف لما أصاب بعض نساء القاهرة من انطلاق نتيجة لمخالطة المصريين للفرنسيين ومحاكاتهم في الزي والسلوك. جيد؟ هذا من الأقوال يعني في قضية بدايات حركة تحرير المرأة، في وإن كانت حقيقة ليست حركة عند التحقيق، هذه لا تعتبر حركة حقيقية لتحرير المرأة في ذلك الوقت، وإنما بعد ذلك، لأنه وقت احتلال نابليون لمصر لم يحصل الاحتكاك الثقافي التفصيلي، وإنما كانت هناك صدمة يعني صدمة على كل المستويات، ولكن هذه الصدمة أتبعت بعد ذلك بحملات ابتعاث قام بها محمد علي باشا اللي تولى الحكم في مصر بعد نابليون. بعد ما خرج نابليون صارت في عدة سنوات فيها إشكال، ثم محمد علي باشا تولى. بعد ما تولى محمد علي باشا اعتنى بأن يصنع كما يقال مصر الحديثة، وفي سبيل صناعته لمصر الحديثة أرسل مجموعة بعثات إلى أوروبا خاصة فرنسا، وكانت أشهر بعثة هي البعثة التي كانت مع رفاعة الطهطاوي، ورفاعة الطهطاوي سجل مذكراته في هذه البعثة وفي هذه الرحلة في مذكرات مشهورة اسمها تلخيص باريس، اللي هي باريس يعني، وتكلم بكلام كثير، وعموما الكلام يعني ليس هذا مجال التفصيل فيه. لكن أنا برأيي المحطة الكبرى التي تستحق الوقوف، أو واحدة من المحطات المبكرة في قضية تحرير المرأة في الوسط العربي التي تستحق الوقوف من ناحية الإشكال يعني، اللي هو قاسم أمين. قاسم أمين طبعا كتب أكثر من كتاب في تحرير المرأة، وقاسم أمين تكلم عن نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فعنده كتاب معروف اللي هو المرأة الجديدة وغيره طبعا. فمثلا يقول في المرأة الجديدة ليس هو الأشهر طبعا، تحرير المرأة يعني هذه قضية قاسم أمين. مثلا أقرأ عليكم النص سريعا حتى نفهم السياقات التاريخية والتأثر بها. طبعا في ذاك الوقت لازم نفهم أنه المسيطر على العالم الإسلامي، ترى يعني مو هنقول المسيطر بس من اهتم بالناحية الثقافية والفكرية، المسيطر على العقل هو ما الذي يحصل في أوروبا من تقدم، ولماذا نحن لسنا كذلك، وكيف نكون كذلك. جيد؟ وفي سبيل تحقيق كيف نكون كذلك سقطت كثير من المبادئ والقيم والأصول. جيد؟ طبعا هذه قصة طويلة إن شاء الله، وهذا أيضا من الأخبار التي يعني سأقولها اليوم، يعني أنه سأكمل إن شاء الله سلسلة تاريخ الفكر العربي بإذن الله تعالى، لعله يكون في فرصة قريبة لعله، فنتناول فيها بإذن الله هذه الأمور بشكل أكثر تفصيلا. طيب، كانت الفكرة المشغلة هي كيف نتمدن ونتقدم كما تقدم الغرب. ترى ليست القضية مثل اليوم، اليوم مو هذا هو السؤال الملح، أو سابقا السؤال مركزي إلى درجة كبيرة جدا، أنه طبعا السؤال يسأل بأكثر من طريقة. في ناس كانت عندهم غيرة إسلامية وحمية إسلامية يقولون نحن أولى من الغرب بالتقدم المادي، فلماذا تقدموا هم وتأخرنا نحن؟ جيد؟ والبعض لا، البعض عنده صارت عنده عقدة، وأنه أصلا نحن لم نتأخر ماديا إلا بسبب الإسلام أو بسبب التراث الإسلامي أو بسبب النصوص الشرعية، وبالتالي لابد أن نتقدم ونتخلص من هذا التراث. الآن اسمعوا هذا النص مثلا من قاسم أمين الذي حمل راية تحرير المرأة، ماذا يقول في مقدمة كتاب المرأة الجديدة؟ يقول المرأة الجديدة هي ثمرة من ثمرات التمدن الحديث، الربط واضح مباشرة. المرأة الجديدة هي ثمرة من ثمرات التمدن الحديث، بدأ ظهورها في الغرب على إثر الاكتشافات العلمية التي خلصت العقل الإنساني من سلطة الأوهام والظنون والخرافات إلى آخره. ثم قال، يقول عن الغرب: كانوا يرون رأينا اليوم في النساء وأن أمرهن مقصور على النقص وإلى آخره، فلما انكشفت عنهم غشاوة الجهل، يقصد عن الغرب، يعني ذكر أنهم تحولوا وتقدموا، ثم قال وختم، قال: هذا التحول اللي حصل عند الغرب هو ما نقصده، هذا التحول هو ما نقصد، غاية ما نسعى إليه هو أن تصل المرأة المصرية إلى هذا المقام الرفيع، غاية ما نسعى إليه هو أن تصل المرأة المصرية إلى هذا المقام الرفيع. طيب الآن كما قلت لكم، أنا لن أفصل، ما لن أدخل أصلا في هذا السياق، قلت لكم اليوم سيكون عرضا إجماليا فقط. طيب إيش النقطة هذه؟ أنا جالس أقول، اللي جالس أقوله هو أهمية أن يكون هناك وعي بواقع الإشكالات المثارة على باب المرأة، وهو ثلاثة أقسام: الأول التاريخي، والتاريخي فيه عدة نقاط. النقطة الأولى الوعي بتاريخ حركات تحرير المرأة في الوسط أو في الجانب العربي. طيب الوعي الثاني الذي يتطلبه من الناحية التاريخية هو الوعي بتاريخ الحركات النسوية في العالم الغربي، الوعي بالحركات النسوية. وأنا برأيي أن واقعنا اليوم القريب في النطاق القريب اللي عايشين فيه الآن، أنه اتصالنا من حيث التأثر بالسياق التاريخي الثاني أكثر من الأول، يعني ما يتعلق بالسياق النسوي الغربي، الحركة النسوية الغربية، تأثر الواقع الإسلامي اليوم بها أكثر من التأثر بحركة تحرير المرأة في الواقع العربي. يمكن اللي مثلا يتذكر قبل مثلا 40-30 سنة 25 سنة كان بالعكس، كان التأثر الأكبر هو بسياق حركات تحرير المرأة في الواقع العربي، واليوم بالعكس، اليوم عكس ذلك، هو التأثر أكثر ما يكون بقضية تاريخ الحركة النسوية أو إشكالات الحركة النسوية في العالم الغربي. إذن نحن نحتاج أن نعي تاريخيا بالأمرين، ما يتعلق بحركة تحرير المرأة في السياق العربي، وما يتعلق بحركة النسوية في السياق أو في العالم الغربي. والأمر الثالث الذي نحتاج أن يكون عندنا فيه وعي تاريخي، وإن كان هذا صعب أن يحصل لأنه كلتا النقطتين السابقتين فيها مراجع تاريخية معروفة، أما النقطة هذه فهي يعني صعب أن يصل الإنسان إليها إلا بيعني خلنا نقول جولة تفصيلية على كثير من المعالم والمراجع، وهي الوعي بتاريخ أو ما يتعلق بالعادات الاجتماعية والعادات الخاطئة المتعلقة بباب المرأة في وسط المجتمعات الإسلامية. يوجد عادات معينة، هذه العادات ترسخت بطريقة معينة فصارت سنة ربما في بعض المجتمعات، وهذه العادات كانت من المنافذ التي تم الدخول من خلالها للتشكيك في باب المرأة في الإسلام ومكانة المرأة في الإسلام، وبالتالي هذا مما يعني يتطلب لمن يدرس باب المرأة، يتطلب أن يكون عنده وعي بهذه القضية. طيب النقطة الثانية، الآن احنا تكلمنا من الناحية التاريخية، يعني فقط إشارة سريعة إلى الناحية التاريخية، كما قلت هذا يحتاج إن شاء الله تفصيلا. النقطة الثانية التي تحتاج إلى وعي بواقع الشبهات هي نقطة المصادر المولدة للشبهات والإشكالات، ما هي المصادر المولدة للإشكالات والشبهات؟ بطبيعة الحال لما أتكلم عن مصادر ما أتحدث عن أدوات حسية، يعني ما أتكلم مثلاً الإعلام، شبكات التواصل، لا أنا أتكلم المصادر من حيث المرجعيات الفكرية، من حيث التصنيفات الفكرية. ما هي المصادر التي يمكن أن التي بالفعل هي تقوم بضخ هذه الإشكالات الفكرية في باب المرأة؟ أنا قسمت المصادر، يعني هو ليس تقسيما شامل لكل المصادر، ولكنه تقسيم يشمل مجموعة مهمة من المصادر من حيث الناحية الفكرية، وفي نفس الوقت مما له خلينا نقول تأثير اليوم في واقع ملف المرأة من حيث الإشكالات والشبهات. المصدر الأول وهو مصدر يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مصادر مختلفة، لكني جمعتها في مصدر واحد باعتبار أنها متقاربة في طبيعة الإشكالات التي تطرح. المصدر الأول هو المصدر اتجاهات الإلحادية والنسوية الخالصة العلمانية والاتجاهات العلمانية عموما، يعني سواء علمانية نسوية أو علمانية عامة. هذه بوابة إشكالات متدفقة تدفقت سابقا ولا تزال تتدفق في توليد الإشكالات المثارة على باب المرأة في الإسلام. فمثلا الذي يناقش الملحدين اليوم هو جزء من النقاش الذي يتم معهم هو نقاش عن باب المرأة، عن قضية المرأة في الإسلام، وهذا موجود في الواقع بشكل كبير جدا. الذي يناقش العلمانيين والليبراليين، هناك ملفات متعددة، في ملفات سياسية، في ملفات تاريخية، في ملفات، ومن جملة الملفات التي يحدث فيها النقاش والإشكال هو ملف المرأة. وبطبيعة الحال لما نقول النسوية فالملف الأكبر والأساس هو ملف المرأة. طبعا أنا ذكرت النسوية هنا النسوية العلمانية الخالصة، لأنه هناك مصدر آخر وهو المصدر الثاني، المصدر الثاني لتوليد الإشكالات، وهو النسوية يمكن أن نسميها بالنسوية المتأسلمة، أو يعني أي جملة ممكن أن تعبر عن هذا المعنى. يوجد اتجاهات نسوية أو تأثر بالباب الأول، المصدر الأول. إحنا عندنا المصدر الأول هو قلنا المصدر الصريح. طبعا المصدر هذا الصريح في هناك ملاحظتان سريعتان. المصدر الأول تمام، الملاحظة الأولى أنه أن ذلك المصدر الأول يعتبرون هذا الباب، باب المرأة، بوابة أساسية للطعن في أساس الإسلام، بوابة للطعن في أساس الإسلام. جيد. الأمر الثاني، ينطلقون من خلفيات لا تعترف بمرجعية الوحي أصلا، لا تعترف بمرجعية الوحي، يعني هو عنده خلاف معك في المرجعيات الأصلية أصلا. ملحد جالس يتكلم معك في باب المرأة، ما في مجال أنك تقول له يعني كذا إلى آخره، وهكذا نسوية علمانية أو العلمانية الخالصة، فهو يختلف معك في أساس المرجعية الكبرى التي تنطلق منها. هاتان ملاحظتان متعلقتان بالمصدر الأول. المصدر الثاني متأثر بطريقة أو بأخرى بالمصدر الأول، ولكن يختلف عنه بأنه يعترف بمرجعية الوحي ولا ينكرها. النسوية المتأسلمة لا تنكر مرجعية الوحي، لا تقول أنا لا أؤمن بالقرآن، جيد، ولكن يكون هناك إشكال في تفسير النص القرآني، في طبيعة فهم الإسلام، الثقافة الغالبة ضاغطة عليهن ضغطا، بحيث أنه طبعا ما بقول عليهن فقط، لأنه هذا الاتجاه اتجاه فيه رجال وفيه نساء، ليس خاصا بالنساء، يعني النسوية المتأسلمة أو التأثر بهذه الأفكار، يوجد رجال يتبنون مثل هذه الأفكار. هذا المصدر هو من المصادر الخطرة والتي تتطلب وعيا كبيرا في طبيعة التعامل معها. المصدر الثالث المولد للإشكالات على باب المرأة هو مصدر الذكورية، مصدر الذكورية بعكس النسوية تماما، وهو مصدر حقيقي، يعني مصدر موجود اليوم ومؤثر كثيرا في توليد الإشكالات والشبهات على باب المرأة وملف المرأة. وهم ينقسمون إلى قسمين، قسم يكاد يكون ذكورية علمانية، تكاد تكون ذكورية علمانية، يعني تخيلوا حتى النسوية فيها تقليد هناك، وحتى الذكورية فيها تقليد، يعني في بعض الاتجاهات داخل الوسط الذكوري اتجاهات لا تعترف بالمرجعية الشرعية وفيها تأثر ببعض السياقات الغربية الذكورية، جيد، وهي موجودة، قد لا تكون هي الأظهر بطبيعة الحال، والأظهر هي ذكورية من الأوساط الإسلامية أو الشرعية خلينا نقول، وهذه هي الأظهر وربما هي الأكثر احتكاكا معها. لكن البعض يعني لما تحصل أحيانا سجالات ساخنة في شبكات التواصل في قضية المرأة، يتفاجأ البعض أنه ممن يتبنون الذكورية أناس من كتاباتهم واضح أنه هو ما في أي مبادئ أخلاقية، ما في أي مرجعية، ما في، فالبعض يظن أن الذكورية دائما هم منطلقون من خلفيات شرعية، لا، يوجد ذكورية منطلقين من خلفيات غير شرعية أصلا، جيد، ولكن الأكثر والأشد تأثيرا والألصق اللي هم الذكورية المنطلقة من خلفيات شرعية. وهي يعني هي خلينا نقول شخصيات موجات موجودة، شيء منها طبعا هي درجات أيضا، يوجد حالات متطرفة في قضية الذكورية التي بالفعل تحتقر المرأة وتظن أن هذا الاحتقار هو مقتضى الشريعة. جيد، عاد الله أعلم بما في النفوس والأهواء، ما نتحدث هذا، أتكلم عن طبيعة الخطاب الذي يطرح، يعني يعتقدون أن احتقار المرأة هو مقتضى الشريعة، قد لا يعبرون بلفظ الاحتقار. طبعا هم كما قلت يتفاوتون، شخصيات صغيرة صغار سن كبار، لكن الملاحظ مؤخرا أن هناك موجة حتى من الشباب صغار السن المتأثرين بهذا الموجة. يعني أنا خلينا أذكر لكم مثال، في السنة الماضية حصل أنه صار سجال في قضية المرأة، حتى على نتيجة على ضفاف السلسلة كما يقال، سلسلة تأصيل منهج لقضايا المرأة. كان أحد الشباب الذي رد على السلسلة، حتى رد بردود طويلة، يعني 30 صفحة 40 صفحة كذا، وردود شرعية وكذا، تدخل إلى كتاباته تفاجأ بالكتابة التالية، تمام؟ هذه كتابة معلنة، أنه كنت أسير بالسيارة فكانت مرأة تقطع الشارع، فأوهمتها أني يعني أهدئ من حركة العربة حتى اقتربت، فدعست البنزين وضغطت البوري ففزعت، فاستمتعت جدا بأني أفزعته. فهمت الفكرة؟ هذا الآن يقدم خطاب شرعي، يعني هذا جالس ينقد سلسلة المرأة نقدا شرعيا، وقال العلماء وأفتى العلماء ومدري إيش. ولا أعتقد أن هذا أصلا هو مقتضى فكري، يعني هذا ليس مقتضى فكري معين بقدر ما هو اجتماع أمور متعددة، يعني صغر العقل، الحماس الزائدة، ردات فعل معينة، عقد نفسية إلى آخره، بالإضافة إلى فهم خاطئ للشريعة، كل هذا يجتمع مع بعض وينتج مثل هذه الحالة المتطرفة، ينتج مثل هذه الحالة المتطرفة. والعجيب أنه في ذلك الوقت كان يطالب، كنت أطالب بأني أرد ردا علميا على مثل هذا. القضية ليست بهذه السذاجة ولا بهذه السطحية. شخص يطرح مثل هذا الخطاب يعني مما لا يستحقه أصلا أن يرد عليه الرد العلمي التفصيلي الذي لا، يعني هذه عبثية. وكون الإنسان يجمع مجموعة فتاوى ومجموعة نصوص ثم يسردها في ملف PDF وتكبير الخط حتى تكثر الصفحات وينشرها ويقول لك يلا ردوا على هذه الخطابات، هذه حركات صغار الواحد يتنزه أصلا عن أنه يدخل في مثل هذه المجالات والصراعات، وهذا جزء من الوعي أصلا بمثل هذا الواقع. جيد، لكن أن تقدم أطروحات نقدية حقيقية بسياق يعني ليس بالضرورة حتى أن يكون فيه ذلك الأسلوب إلى آخره، مع أنه الأسلوب مهم جدا، لكن على الأقل يكون هناك خطاب متسق مع المبادئ الأساسية الأخلاقية، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يناقش. الفكرة هي أنه مثل هذا السياق الذكوري فيه مجموعة من الإشكالات والملفات الحقيقية. يوجد بعض الشخصيات الأخرى، يعني شخصيات لها خلينا نقول حتى ربما بعض الألقاب الشرعية أو الألقاب الأكاديمية، دكتوراه كذا إلى آخره، وممكن البعض يقوم على بعض المشاريع المتعلقة بالمرأة، وهناك خلفية ذكورية حقيقية، وهذا موجود أيضا في الواقع. وهذه الخلفية الذكورية أحيانا يكون سببها هو ردة الفعل عن النسوية، أنه إيش الفكرة؟ أنه في نسوية متطرفة جدا، وهذا حقيقي، في نسوية مؤثرة على واقع النساء بشكل كبير، وهذا حقيقي حقيقي جدا، وهي من المشكلات الكبرى، وأي أحد يهون من هذه المشكلة فهو لا يدرك الواقع بشكل جيد. جيد، في مشكلة نسوية حقيقية، في التهام لكثير من البنات بهذه الموجة النسوية، في تفكيك لأصول الثوابت الشرعية بسبب الخطاب النسوي. يجي في الطرف الآخر يقول لك لازم إحنا نعمل وقاية ونسوي صدمات، فتخرج لك مجموعة من يعني أيضا مثلا أحد هؤلاء الرموز، قبل فترة أيضا حصل نقاش بيني وبينهم، كاتب مثلا تغريدة أنه لا يمكن التفاهم بين الرجل والمرأة، لا يمكن التفاهم بين الرجل والمرأة، لأنه رجل وأنت يعني ما في تفاهم أصلا، خلاص أنت امرأة تطيعي بس، ما في تفاهم. جيد، فأنا اعترضت عليه بالخطاب التالي، قال الله سبحانه وتعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. فقال الآية هذه في المطلقات، ولا انظروا كيف يدلس الدين مدري الشريعة مدري هذا، ويجعل يأتي بالآية التي في المطلقات ويقول طيب هي الحين حتى ماشي في المطلقات، مع انه في اقوال معتبره عند المفسرين الكبار انه حتى في المتزوجات بس تمام في المطلقات. انت تقول لا يمكن التفاهم بين الرجل والمراه، لان انت تقول ماشي لا يمكن التفاهم بين الزوجين، تقول لماذا؟ لانه ببساطه رجل، هكذا يقول، لانه ببساطه رجل وانت امراه. اذا طب بالعكس يعني في باب المطلقات اذا كانوا يتفاهم باب المطلقات من باب الاولى انهم يتفاهموا هم متزوجات، يعني ما يبغى لها هي القضيه انه يعني عبقريه حتى تفهم هذه القضيه. لكن تعصب وانغلاق رؤية، يعني مثلا هو نفسه وهو من المشهورين في هذا الباب، غرد بما يلي: لا يلزم أن يكون هناك حب بين الزوجين، جيد، لا يلزم أن يكون هناك حب بين الزوجين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الكلام طبعا أنا ما جلس أقرأ التغريدة ذكرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقل لنا أنه أحب عائشة وهو متزوج 9، وكأن الحب نسبة 1 إلى 9، فمو لازم يكون في حب بين الزوجين. طبعا استدلال انت ما تسميه استدلال طرزاني، استدلال ايش ما تعرف ايش ممكن تسلقت بهذا الاستدلال حقيقة، وشهادة دكتوراه وكذا وإلى آخره، ثم لما تنظر في الواقع ايش هذا الاستدلال، ايش هذا العبث في نصوص الشريعة؟ يعني هل هذا بسبب محاربة النسوية تأتي مثل هذه الأقوال؟ طب والإنسان يكون معتدل أصلاً. إيش وجه الدلالة؟ يعني كونه ما نقل بالنص إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب أحبك أو أنت أحب الناس، معناه إنه ما كان يحبها، هذا الاستدلال. هو إيش الفكرة؟ طبعاً إيش بيوصل؟ بيحاول ينقض فكرة النسوية في قضية الحب وما الحب وإنه مدري إيش وبي. طيب ماشي، أنت تقدر تقول خطاب يعني غير ذلك، تستطيع أن تقول إذا فقد الحب بين الزوجين فيمكن أن يكون هناك رحمة تبقي على أواصر العلاقة بين الزوجين، يعني حتى لو راحت حرارة الحب وسخونته وإلى آخره فلا تنهي حياتك الزوجية، ترى في أشياء أخرى ممكن الإنسان يبقيها لأجل ذلك، وجعل بينكم مودة ورحمة، في رحمة يمكن أن تبقي الإنسان، اصبري. هذه كله خطاب معقول ومقبول وجميل ومتفق مع مبادئ الإسلام. ليش لازم نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب زوجاته؟ مو لازم يكون. إيش الخطاب هذا؟ هذا النوع من الخطاب يظن أصحابه أنهم يدافعون عن المرأة في الإسلام ويحاربون النسوية، وهم من أكبر أسباب توليد النسوية، من أكبر أسباب توليد النسوية. هذا النوع من الخطاب هو من أكبر ما يولد الشبهات. قد لا يكون لديهم القدرة الكافية لاستيعاب هذه الحقيقة، أو تكون لديهم القدرة ولكن لا تكون لديهم الرغبة لاستيعاب هذه الحقيقة. مستحيل أن تقضي على التطرف بتطرف آخر، مستحيل أن تقضي على الغلو بغلو آخر. الغلو والتطرف يقضى عليه إذا كان سياقه فكريا علميا، يقضى عليه بمثل هذا. هل يوجد أيضا أساليب أخرى؟ نعم يمكن أن تكون هناك أساليب أخرى، هذا يعني كل شيء له سياقه، لكن هذا التطرف في الكلام هذا غير صحيح ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة صحيحة. طيب إذن هذا المصدر الثالث من مصادر توليد الشبهات اللي هو مصدر الذكورية. المصدر الرابع، وحقيقة يعني أنا ممكن ترددت هل يفرد وحده أو لا، لكن نظرا لما هو موجود في واقع الإشكالات والشبهات أعتقد أنه يستحق الإفراد وحده، وهو يعني جهة منكري السنة النبوية، منكروا السنة النبوية في اللي هو خلينا نسميه ما يسمون أنفسهم القرآنيين. طبعا أنا ما أتكلم اللي عندهم شبهات حول السنة، أتكلم القرآنيين اللي هو المنكرين الجاحدين، الاتجاهات المتأثرة بمجموعة من الشخصيات، محمد شحرور، أحمد عمارة، فلان كذا إلى آخره. هذه الاتجاهات عندها إشكالات مختلفة في باب المرأة، مختلفة. طبعا هؤلاء هل نصنفهم بأنهم ملحدون، يعني أقصد ينطلقون من خارج مرجعية الإسلام، أم هم من داخل المرجعية الإسلامية بطريقة خاطئة؟ بلا شك هم من داخل المرجعية الإسلامية بطريقة خاطئة، جيد؟ يعني أقصد هم يعترفون مثلا من مرجعية القرآن، وإن كان طريقة تعاملهم مع المرجعية القرآنية بين قوسين مضروبة رايحة فيها، يعني لا وصول لغوية، لا وصول شرعية، لا منهجية علمية ولا شيء، جيد؟ هؤلاء من جملة الأشياء التي يتبنونها يتبنون محاربة الحجاب في أساسه للمرأة. وهذا القول لا أعرفه، لا أعرف أنه موجود من قديم، ما أعرف أنه موجود من قديم. هذا القول أظن أنه من المفرزات الجديدة لاتجاهات منكر السنة، اتجاهات القرآنية. عندهم مجموعة نقاشات يظنون أنها نقاشات علمية، وأنا أرى أنها تستحق النقاش العلمي، لا باعتبار أنها معطيات علمية، ولكن باعتبار أنها إشكالات وأطروحات جديدة تحتاج فقط سد الثغرة بحيث الإنسان يقدم. يعني مثلا طبعا هذه إشكالات لها أسباب، من الأسباب والمرجعيات إشكالية عدم الاتفاق على مرجعية في تفسير القرآن، مرجعية أقصد مرجعية لغوية مثلا. فيقول لك مثلا من الأطروحات اللي يطرحها مثلا أحمد عمارة من المشهورين الآن، أنه أصلا القرآن ما نزل باللغة العربية، نزل بالعربية، لا مو باللغة. ترى هذه يا جماعة لما تكلم عن هذا لا تحسبوا أنه واحد، ترى أنا تعرفوني ما أذكر أسماء كذا، يعني اللي قبل شوية مثلا اللي قلت لكم مدري إيش وكذا وأسماء ما ذكرتهم، ناس ليسوا بتلك، لكن إحنا نتكلم عن هذول الناس مليونيو المتابعات، فاهم؟ يعني نتكلم عن زخم كبير جدا من المتابعات. فمن جد هو عادي، هو مو مستحي، وبالعكس هو يعتبر انه هذا قدر من التجديد والوعي. يقول لك القرآن ما نزل باللغة العربية، واصلا معنى عربي مو معنى عربي يعني لغة عربية. طبعا هو تشوف انت الخطاب مستفز وعبيط وكذا، بس انا تناقشت مع ناس مقتنعين بهذه الطريقة، جيد، وفي اطروحة كبيرة جدا بهذه الطريقة. طيب وبالتالي لما تجي تتكلم عن الحجاب، فيقول لك مثلا اصلا ما في دليل من القرآن، ما في دليل من القرآن على الزام المرأة بالحجاب. طب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يقول لك ابدا هذا تغطيه الصدر، ما له دخل بتغطيه الراس مثلا. تجي تتكلم عن اصل الخمار في اللغه، طب تجي تتكلم عن السنه وعائشه لما وصفت كيف انه هذا، لما الصحابيات كيف اختمرنا بالهذا والى اخره، شققنا مرطهن فاختمرنا بها. طب لو كان تغطيه الصدر ما يتغطى بانك تشق هذا وتقعد تربط، لانه لو ربطت زي كذا حتتكتف يعني المراه، فمو معقول يعني لما تشق مرطها يعني تحط على راسها، واضحه يعني القضيه. ونصوص كثيرة جدا في هذا الباب. فتجد أحد إشكالين، هو أصلا غير معترف بمرجعية السنة، وهذا يوقعك في إشكال، السنة دائما فيها بيان للقرآن الكريم، أو في إشكال حتى في فهم النص القرآني، جيد. فاللغة العربية لا، ما هي اللغة العربية، طب إيش هي يعني؟ روح شوف إيش يقول، قصة طويلة يعني، جيد، ما تفهمها يعني، زي اللغة المشتركة اللي بين الجوالات اللي ما أدري إيش اللي هذه، لغة بين الخالق والمخلوق جعلها الله سبحانه وتعالى، وانت حتفهم، اي انسان حيفهم القران مهما كان بطريقه، مو بطريقه مقتضى النص العربي، ولا انه يترجم له، لا في لغه معينه، زي ما قلنا زي لغه برمجه الجو، ما ادري ايش الفكره يعني، فكره كذا معقده وغريبه. هذا اتجاه انا برايي اتجاه مؤثر يعني الى حد ما مؤثر، ويستحق الاهتمام فيه قدر من التأثير، وفيه قدر من الزخم في طرح الإشكالات والشبهات. يوجد بعض المناقشات الجديدة المعاصرة في معالجة هذه الإشكاليات، وأيضا ربما يحتاج الإنسان إلى بعض الكتابة أيضا في، أو زيادة كتابة في هذا المجال. طيب الآن هذا من حيث المصادر، هذا من حيث المصادر. احنا قلنا الآن أربعة مصادر مولدة للإشكالات والشبهات في باب المرأة. العنوان الأخير في هذا اللقاء، احنا تكلمنا أول شيء عن الوعي التاريخي، ثم الوعي بالمصادر، الآن الوعي بطبيعة الشبهات والإشكالات المقدمة في هذا الباب. هناك عدة أقسام يمكن أن نصنف عليها الإشكالات والشبهات المثارة على باب المرأة في الإسلام. الصنف الأول أو النوع الأول، الشبهات التي يراد منها الطعن في أصل الإسلام، يراد منها الطعن في أساس الإسلام، يعني القول بأن الإسلام باطل لأنه يحتوي على كذا وكذا وكذا، جيد. ومدار هذه الشبهات على فكرة ظلم المرأة، مدار هذه الشبهات على فكرة أن الإسلام ظلم المرأة. أبرز ما يطرح تحت هذا العنوان الشبهات المعروفة، التعدد، الميراث، القوامة، إلى آخره، هذه اللي هي الأسطوانة المكررة من أكثر من 100 سنة، يعني نفس الملفات التي طرحها قاسم أمين في كتبه، جيد. هذه الإشكالات والشبهات بطبيعة الحال هي متعلقة بالمصدر الأول من المصادر التي ذكرناها، اللي هو مصدر الإلحاد، العلمانية الصريحة، النسوية العلمانية الصريحة إلى آخره، هذه هي التي تطرح هذا النوع من الإشكالات والشبهات. هذا النوع من الإشكالات والشبهات يعني فيه من البحوث والكتابات ما لا يحصى، يعني بس مثلا واحد يكتب ميراث المرأة، الكتب التي ألفت في مناقشة قضية ميراث المرأة وإلى آخره لا تحصى، وهكذا في بقية القضايا التي تنتمي إلى هذا الإطار. وبالتالي ما أعتقد أننا نحتاج إلى كتابات مستقلة جديدة تتكلم عن هذه الإشكالات، قد نحتاج إلى يعني يحتاج من باب التعليم، من باب كذا تلخيص بعض القضايا، إدراج بعض من كتب شاملة تريد أن إلى آخره. لكن هذه أنا برأيي أنه يعني هي ما تكون من باب التعليم اللي هي رقم واحد، أنه يتم تعليم الطالبات في التأسيس أنه هذه إشكالات يلا يعرفوا الرد عليه، لا، وإنما الباب يكون التأسيسي الذي ذكرته في سلسلة المرأة في الحلقات الأولى، في طبيعة وضع المرأة في الإسلام أصلا. هذا كله فرغنا من الحديث عنه الحمد لله في السبع محاضرات السابقة. طيب، النوع الثاني من الشبهات والإشكالات هو شبهات يراد منها تبرئة الإسلام من ظلم المرأة بزعمهم. يعني الحين الشبهات الأولى شبهات يراد منها هدم الإسلام صراحة، هكذا دينكم غير رباني لأنه يظلم المرأة، نقطة، انتهينا، واحد اثنين ثلاثة. الثاني لا، الثاني هذه الشبهات يراد منها تبرئة الإسلام، إنه يا جماعة الإسلام إسلامنا جميل وإسلامنا عصري وإسلامنا يتوافق مع كل الثقافات والحضارات والأمم والآخره، ومن قال لكم أنه في الإسلام في كذا وكذا 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 إلى آخره؟ هذا غير صحيح. جيد؟ طيب إيش تتعامل مع هذه النصوص؟ كيف تفسر القضية؟ نتعامل معها بأحد أمرين، إما بإنكار مجموعة من النصوص المتعلقة بباب المرأة، وإما بتأويل مجموعة من النصوص المتعلقة بالمرأة. جيد؟ طبعا لماذا يحدث هذه التبرئة؟ لماذا تحدث هذه المشكلة؟ هذه قصة طويلة، قصة طويلة. لو تتذكرون في البداية لما قلت لكم بالوعي التاريخي، نحتاج إلى وعي تاريخي بواقع العادات الموجودة. هو ليس فقط تاريخي وإنما وعي واقعي بالعادات الموجودة في التعامل مع ملف المرأة، لأنه هذا الطبيعة في التعامل والمنتشرة في كثير من البيئات في المجتمعات الإسلامية هي جزء لا يتجزأ من طبيعة عرض الإشكالات ومن الدوافع التي يتبناها البعض. يعني هل يوجد في الواقع الاجتماعي في الواقع التطبيقي ظلم حقيقي يستحق تسليط الضوء عليه في طبيعة التعامل مع المرأة؟ الجواب نعم، وبقوة وحقيقي، وليس هذا من باب يعني خلينا نقول تسكين الخواطر، لا، حقيقي موجود، يوجد ثقافات خاطئة، يوجد إشكالات في كثير من التطبيقات المتعلقة بهذا الملف وبهذا الباب. لما يحدث هذه التطبيقات الخاطئة وانت عندك نصوص شرعية معينة، لما تجي البعض يظن أنه هذا النص الشرعي لأنه يشترك لفظا مع بعض ما يجري في الواقع، يظن أن الصورة التطبيقية لهذا النص هو ما يجري في الواقع. يعني الله سبحانه وتعالى ما يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، البعض يظن أنه هذه الصور اللي فيها كسر الرأس وتشج الوجه ومدري إيش هي هذه الصورة لهذا القضية، وأنه أصلا يعني هو الناس كانوا ماشيين بخير وسلام لما جاءت آية واضربوهن قام يضرب. يعني جيد، هي ما هي كذا، مو هذه هي الشريعة. وبالعكس أي أحد يبغي ينطلق من النص الشرعي ستجد إنه هذه الآيات والأحاديث تعمل له تهذيبا. يعني كنت لما تجمع كل ما في الباب وتبغى تفهم القضية تعرف إنه طبيعة الملتزم بالنص القرآني والنص النبوي يصدر على مستوى من الأخلاق والقيم والقدرة على التحكم في النفس ومعرفة السياقات الواعية التي ينزل فيها مثل هذه النصوص، غير الإنسان الطائش الجاهل الغضوب العصبي اللي يبغى يكسر الدنيا في أي شغلة، وهذا بعدين يقول لك قال الله تعالى واضربوهن. طب وانت جالس يعني تزين خيبتك وخيبة أخلاقك هذه بمثل هذه النصوص، وهذه مشكلة. طب أكمل القضية وانظر وافهم سياقاتها وإلى آخره ستفهم القضية. عندك في البخاري عائشة رضي الله عنها تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا امرأة ولا خادما ولا إلا أن يجاهد في سبيل الله. فكرة يعني طيب اجمع كلام الكذا، إيش السياقات ولا تخافوا نشوزهن إلى آخره. هنا تحت باب تبرئة الإسلام تجيك بعض الأطروحات، أطروحة يا جماعة ليست يعني ممكن يضحك الإنسان منها، بس هي أطروحة يعني مشهورة جدا، كتبها أحد الكتاب يعني رحمه الله أحد المدافعين عن الإسلام في مرحلة ما قبل 30-40 سنة أو أقرب من ذلك، وهو رجل فاضل رحمه الله دافع عن الإسلام كثيرا، فما في داعي أذكر اسمه يعني، لكن أعاد إنتاج هذه الإشكالية واحد من الشباب الجدد من هذا الشباب هذول الفئة هذه اللي هي فئة أنه تأثر بالثقافة الغربية والغالبة ومحاولة تبرئة الإسلام بزعمه من هذه النصوص. ونشرها في كتاب. هذا الكتاب تصدر أكثر مبيعا في فترة من الفترات قبل 8 سنوات و10 سنوات، ربما الكثير ما يعرف الكتاب أصلا. إيش يقول؟ يقول واضربوهن، هذا أصلا من إعجاز القرآن. جيد، إيش الفكرة؟ أنه الشخصيات الإنسانية مختلفة، في المازوخية والسايكوباتية والسادية والمدري إيش ولا كذا، فهي هذه الثلاث عقوبات منزلة حسب الشخصيات، ففي واحدة أصلا تستمتع بالضرب. جيد، فينزل عليها هذا النص، تمام، فصارت هي مكافأة وليست معاقبة يعني، وصار في مدري إيش، والأم السادية فاهجروهن في الهاتف وكذا إلى آخره. هذا التفسير يعني ماشي، أنت بتقنع في مين؟ أنت تريد تقنع به من يعني؟ أنت جالس تبرئ الإسلام الآن؟ لا تتبرأ من الإسلام بالهروب هذا، لا، فسر النص بحقيقته وطبيعته وضعه في سياقه و اجعل له حدوده وضوابطه و إلى آخره. أما تجعل القضية هكذا تعيد تفسير الإسلام بطريقة تهدم بها ثوابت الشريعة، ثوابت الشريعة من جهة أقصد إيش؟ ثوابت الشريعة هنا اللي هي فهم النص القرآني، هذا الطبيعة، أو واضربوهن اللي هو الضرب في الأرض. هذا نفسه الشخص صاحب الكتاب نفسه ألف كتاب ثاني أيضا، أخذ في فترة الكتاب الأكثر مبيعا في معرض الكتاب في أحد الدول العربية في قبل 4-7 سنوات تقريبا. إيش كتب الكتاب الثاني؟ نفس الفكرة التأويلية اللي هي تحت سلطة هذه الثقافة، لكنها هذه الثانية أسوأ وأشد. قال لك طبعا تعرف كانت موتة الشذوذ والمثلية توها، فإنه الإسلام طيب كيف؟ هل الإسلام حارب هذا؟ طب قوم لوط، واضح قصة قوم لوط في القرآن يعني، وأشد عقوبة وكذا وإلى آخره. فأقول لك شوف صح، العقوبة هذه نزلت وهم بالفعل كانوا يفعلون ذلك الفعل، ولكن لماذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى؟ عاقبهم الله لأنهم لو استمروا في هذا الفعل سيؤدي إلى انقراض الجنس البشري، وليس لأن هذه فاحشة يعاقب الله عليها ولا يصلح أن، فهمت الفكرة؟ وهكذا يستمر الإنسان في ترقيع هذا الواقع بهذه الطريقة، أو يعني فيقع في إشكالية أشد منها وهي تحريف النصوص الشرعية. كما قلت هذا الاتجاه له مسلكان، مسلك الإنكار ومسلك إيش؟ التأويل. وغالب هذا الاتجاه أو هذا النوع من الشبهات الغالب في أصحابها أنهم لا يعترفون بمنظومة التراث الإسلامي، غالبا لا يعترفون بمنظومة التراث الإسلامي. لما نقول منظومة التراث الإسلامي يعني فيها أشياء مركزية، مثلا الإجماع، وأن الإجماع حجة على مثلا صحة تفسير النص القرآني على أهم القضايا الشرعية. هؤلاء لا يعترفون بالإجماع، لا يعترفون ب السياقات التراثية الإسلامية بمختلفها. ممكن يجيك واحد يقول لك أنا أصلا ما أعترف بعلم أصول الفقه من الأساس، معاد أنت تقول له قاعدة أصول، يقول لك علم أصول الفقه شايفه، شايف الشافع بكبره، هو عنده أنه الشافع مشكلة من مشكلات التراث الإسلامي أصلا، واضح الفكرة؟ هذا كله يحصل في مثل هذا النوع من الشبهات والإشكالات. النوع الثالث من الشبهات والإشكالات هو الشبهات العارضة أو الجزئية التي لا تنتمي تحت منظومة فكرية معينة، أو يراد منها مثلا تبرئة الإسلام ولا إسقاط الإسلام ولا كذا، وإنما شبهات عارضة جزئية متعلقة بنص معين أو محدد، مما يعرض تحت عنوان التسليم والبحث عن الحكمة. جيد، وهذا يعرض للصالحات، يعرض لطالبات العلم، ممكن يعرض أنه تأتي وحدة صالحة مؤمنة بالله وبرسوله تستشكل نصا معينا، وهذا أحيانا أو كثيرا ما يحدث في ما لا يحدث في النصوص الشرعية، وإن كان يحدث، وإنما كثيرا ما يحدث في مثلا نصوص المفسرين، نصوص الفقهاء كذا، إنه أنا عندي إشكال مع هذا النص. وأنا حصل لي موقف قبل يومين تقريبا في نفس هذا المعنى بالضبط، إنه هو حصل لي العجيب، إنه مو حصل لي موقفين، واحد شوية سخيف يعني والثاني لا يستحق النظر، إنه واحدة أرسلت لي نصا من تفسير واحدة من تفسير من كثير لواحدة من آيات القرآن، وكان هذا النص فيه يعني خلنا نقول خطاب شديد على المرأة، خطاب شديد على المرأة. وأجبت عن هذا النص بجواب طويل، وكان فكرة الجواب التي قدمته هي الفكرة التي أعتقد أنها هي الفكرة الصحيحة في التعامل مع هكذا إشكالات وهكذا شبهات. لانه البعض مثلا حين ياتي لمثل هذا، خلنا اقول لكم مواقف خاطئه، خلنا اعطيكم موقفين خاطئين، تمام. الموقف الخاطئ الاول هو الذي يقول والله في التراث الإسلامي موجود هذه النصوص أصلا، يعني الحمد لله، بس الحمد لله أني أنا أؤمن بالقرآن والسنة، ولا كان علماءكم هذول على تراثكم على فقهكم على أصولكم على تفسيركم كله في الزبالة. هذا تطرف تجاه بعض النصوص، إما التي لا تفهم بشكل جيد أو النصوص اللي يكون فيها خطأ. عادي يكون فيه خطأ من أحد العلماء في كتابة معينة، في تفسير معين، في رأي معين كذا، فيحصل مثل هذا التطرف في التعامل مع مثل هذه النصوص. هذا الموقف الأول الخاطئ. جيد. الموقف الثاني الخاطئ بعكس ذلك هو الذي يقول، وهذا حصل حتى في هامش السجالات، هو هامش السجالات اللي صار قبل سنة عن سلسلة المرأة، هذا مستودع للشواهد يعني. فمما حصل في هامش السجالات تلك أنه كان في بعض الشباب يأتون بمثل هذه النصوص، مثلا تفسير من كثير في كذا، تفسير في كذا، ويجي يرد على واحدة مثلا واحدة أعجبها كلام معين في مكانة المرأة في الإسلام أو شيء، فهو عنده أي أحد يتكلم بهذه الطريقة هذا نسوية على طول، أو طبعا هم يلقبونه متدثرة إذا كان ظاهرة الصلاح، يلقبونه متدثرة. فمباشرة نجي يقول لها انظري قال ابن كثير، ها تعترفي، ها تؤمني، يلا فكرة الامتحان هذا. فهي مسكينة يا إنها ما تعرف إيش الفكرة، إيش كيف تجاوب عن هذا النص، فتقع في إشكال، أو إنها تحاول أن تدافع بأي طريق. وهذا الموقف المتطرف الآخر، وهو موقف موجود. جيد. وأنا برأيي أن كلا الموقفين خاطئ، وأن هناك طريقة واعية للتعامل مع هكذا. أولا من أعظم الخطأ الذي يمكن أن يحدث هو التسوية بين كلام الله ورسوله وبين كلام المفسرين أو الفقهاء أو شيء. التسوية في هذا المقام هذه مصيبة. جيد. ولكن احذروا هذه، لما أنبه على هذا الخطأ، هذا لا يعني أنه نحن مثل المفسرين والفقهاء، هم رجال ونحن رجال، أصلا هم ما سووا شيء زايد، عادي يعني هم كتبوا عادي، أنا بكرة أكتب لك كتاب نفس الشيء، أصلا ما تفرق، أصلا كلهم غلط. فهمتوا؟ انتبهوا القضية هذه. وإنما يجب أن ينظر الإنسان بنظرة يعني خلينا نقول متزنة في هذا السياق. أول اتزان أو أول أركان الاتزان هو عدم التسوية بين كلام الله ورسوله وبين كلام غيرهما. ولما تقول حين تقول غيرهما فهذه درجات، في غيرهما الصحابة، في غيرهما من بعدهم، في غيرهما الأئمة الأربعة، في غيرهما أتباعهم، في غيرهما أتباعهم اللي يعني أقل علما وأقل إلى آخره، فهي مستويات أصلا موجودة في ذلك الواقع. من وقت الصحابة في البداية كانوا يتعاملون مع كلام الله وكلام رسوله بأنه يختلف عن أي شيء آخر. لما حصلت مسألة في الحج، ابن عباس كان عنده رأي معين فاعترض عليه برأي أبي بكر وعمر، فقال أقول لك قال الله وتقول لي قال أبو بكر وعمر، وهم أبو بكر وعمر، لاحظت القضية يعني. طيب أنعم برأي أبي بكر وعمر، أنعم بهما وبرأيهما، وأي شيء قالاه والإنسان ينظر يعني ما في مقارنة أصلا يعني، أعظم من الأئمة الأربعة ومن أئمة المسلمين على الإطلاق إلى آخره. جيد. ومع ذلك لما تيجي القضية أنه هل يمكن أن يغيب عنهما شيء، أن يخفى عليهما شيء؟ أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءت مسألة ميراث الجدة أو الجد، سأل الصحابة، أنه ما كان عنده علم فيها، سأل الصحابة من سمع فيها شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا عمر بن الخطاب تعرفون لما جاء أنه هل يدخل في بلد الطاعون ولا لا، توقف وشاور الصحابة وشاور الناس إلى أن قال له أحد الصحابة الدليل. وكذلك في مجوس هجر تردد هل يفعل أو لا، هل يأخذ منهم الجزية أو لا يأخذ منهم الجزية، أو هل مجوس هل يأخذ منهم أو لا، فشهد عبد الرحمن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. جيد. فمهم جدا أن يعي الإنسان الفرق بين المقامين، هذا أمر مهم. الأمر الثاني، من المهم جدا التفريق بين مقامات الإجماع وبين مقامات الاختلاف. فمقامات الإجماع لها من الهيبة والاحترام والتقدير لدى المسلم ما ليس لمقامات الاختلاف. هذا الآن فقط بالمقارنة النسبية، واضح الفكرة؟ أيضا من الأمر، من القضية الثالثة، حين أهمية التفريق بين ما ساقه العالم أو المفسر في تفسير آية معينة، يعني إنه هذا معنى الآية، وبينما تكلم فيه استطرادا في قضية يعني الاستدلال أو التفسير، جزء منه متعلق بتفسير اللفظ أو المعنى، وجزء منه متعلق بتفريعات ناتجة عن هذه. هذه التفريعات أقل مقاما من مقامات الاستدلالات الأساسية، واضح الفكرة؟ فهذه كلها مقامات، ولعله إن شاء الله يأتي، يعني أنا واحد من المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى سأتحدث فيها عن مقدمات منهجية للتعامل مع الشبهات المثارة في باب المرأة. فهمت الفكرة؟ يعني مو مقدمات، خلينا نقول قواعد منهجية للتعامل مع الشبهات المثارة في باب المرأة. فهذا جزء منها في قضية التفريق بين المقامات المتعلقة بالأقوال. مثلا من الأمثلة الحقيقية التي تحصل، مثلا أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. بعض المفسرين قال السفهاء هم الأولاد والنساء، جيد؟ طيب في هذه القضية المالية. طيب الآن قاعدة التفريق بين مقامات الاختلاف ومقامات، طب ترجع لإمام المفسرين، الإمام ما أتى مثله إلى اليوم في علم التفسير، الإمام الطبري رحمه الله، يقول لك: ولا يصح تفسير معنى الكلام، يعني ولا يصح تفسير هذه الآية على النساء، لأنه إذا أكملت الآيات ستجد أن الآيات تثبت التصرفات المالية للنساء، لأنه الآية اللي بعدها أو بعد في نهاية الصفحة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، واليتامى ذكور وإناث فادفعوا إليهم أموالهم. هذا الدفع الأموال، طبعا هي ولا تؤسفها أموالكم، هذا يدل على أن السياق ليس متعلقا بالنساء، وإنما هو متعلق بالصغار الذين لا يحسنون التعامل مع القضية المالية، جيد؟ فالآن أحد أمرين، يجي واحد يقول أصلاً ابن كثير ما يفهم في الدين وهو سبب المدري إيش وكذا، وهذا خاطئ تصرف، أو شخص يقول: ها انظر ماذا قال ابن كثير، ترد كلام الله، ترد هذا تفسير لكلام الله، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء، ابن كثير يقول لك سفهاء أموال النساء، يلا أنت يا متدثرة يا مدري إيش يا اللي ما تعرف ما هذا، يلا هذا كلام ابن كثير، ترد كلام الله اللي فسره ابن كثير، جيد؟ طيب بكثير، طيب من جليل أعلم من كثير وأقدم من كثير وأعلم بالسلف من كثير، وفسر لك الآية بسياق فسر لك كل عفوا اللفظة هذه بسياق الآيات وقال لك ما تشمل هذه القضية. فهمت الفكرة؟ هذه الآية بعينها أظنها من الصور التي التقطها البعض وكانوا يختبرون بها النساء. شوفوا الجهل والفتنة في الدين التي يحدثها بعض هؤلاء المتعصبون الذين خلاص خليني بس ساكت. طيب هذه الآن ثلاثة أنواع من الشبهات والإشكالات التي تعرض في باب المرأة، هذا تصنيف لهذه الثلاث إشكالات، وإلا فهناك يعني أنواع أخرى يمكن أن تقال. طيب هذا الآن عرض مجمل كما قلت في بداية الدرس، هذه المحاضرة مجملة لم أتكلم فيها عن أشياء تفصيلية، وإنما تحدثت فيها عن أشياء مجملة، تحدثت فيها عن أهمية الوعي بواقع الشبهات من جهة التاريخ، وتحدثت فيها عن ثلاثة أنواع، ومن جهة المصادر تحدثت فيها عن أربعة أنواع، ومن جهة أنواع الشبهات وتحدث فيها عن ثلاثة أنواع. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأسأل الله أن ينزل علينا رحمته وبركته، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وبنات المسلمين، ونسأل الله أن يقينا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.